الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: عدم انزلاق لبنان حتى الساعة إلى اللائحة السوداء في قائمة الدول تحت المراقبة أعجوبة. سلامي إلى قصر العدل اليوم للمرة السابعة في جلسة استماع روتينية. أوساط نيابية: موقف الرياض ثابت كما أعلنه بخاري قبل القمة، المملكة لا تتدخل في الاستحقاق لمصلحة أي من المرشحين. بري متفائل بوصول فرنجي في الدورة الثانية، وحزب الله لا نريد رئيسا يقول لنا دولتنا ولكم دولتكم. فادي كرم: بسيل تحت الامتحان وعطل الحوار مع القوات، قطع أشواطا إيجابية متقدمة. إسرائيل: الحزب مرتدع بشدة عن شن حرب شاملة ضدنا ومستعدون جيدا على الجبهة الشمالية. إعصار عملاق يقترب من جزيرة غوام الأمريكية ويشكل تهديدا ثلاثيا. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. ليس غريبا أو عجيبا ألا يدرج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة للرقابة، بل هناك أعجوبة ما أوقفت تدحرجه إلى وضعه على اللائحة السوداء، لأن المنظومة الفاسدة الحاكمة المتربعة على الكراسي منذ سنوات وسنوات عملت ولا تزال تسعى على تعميق سقوطه في مستنقع الممانعة، وترفض الاعتراف أن سياستها أفقدت البلاد منعتها ومنعتها وحولتها إلى متسولة تقف على أبواب القمم والمؤتمرات تشحذ المساعدات بعدما كانت سباقة في ابتداع الحلول للأزمات. ويبقى السؤال هنا: كيف ستخرجنا المنظومة من البقعة الرمادية وهي السعي دائما وأبدا إلى تمديد قبضتها على الرئاسة الأولى 6 سنوات إضافية بعد تحكمها بمعظم المقرات والمفاصل الحكومية والإدارية؟ قضائيا، رياض سلامي مرة سابعة أمام القضاء في جلسة يغلب عليها الطابع الروتيني للإجراءات المتبعة وسط تنامي الدعوات إلى إقالته أو استقالته.
فمن المقرر أن يستمع اليوم المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إلى إفادة حاكم مصر في لبنان رياض سلامي في جلسة قصيرة بقصر العدل لسؤاله عن مذكرة الانتربول. وفي المعلومات أن الحاكم أبلغ القضاء أنه سيحضر اليوم إلى القصر للمرة السابعة ليستمع القاضي قبلان إلى إفادته عن مذكرة التوقيف الغيابية الفرنسية الصادرة بحقه والمعلمة على النشرة الحمراء للانتربول الدولي. وبعد الاستماع إليه سيصار إلى تركه رهن التحقيق ومصادرة جواز سفره ومنعه من السفر.
فرنسيا يرتقب أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس في 4 تموز المقبل قرارها في شأن قانونية حجز عقارات سلامي وأمواله في أوروبا، مع التذكير أنه بعد المذكرة الفرنسية وانتقالها إلى انتربول صدرت أمس مذكرة ألمانية تتهم سلامي بالفساد والتزوير وتبييض الأموال والاختلاس، فيما قد يكون تنسيقا أوروبيا يمكن أن يستتبعه بخطوات أخرى.
وفي المعلومات أن ألمانيا بدلت صفة سلامي وخمسة شركاء له من مشتبه فيهم إلى متهمين منذ تشرين الثاني الماضي بعدما تثبتت من الجرائم المرتكبة على أرضها. والشركاء الخمسة هم رجا سلامي، نادي رياض سلامي، مروان عيسى الخوري وهو ابن شقيقة الحاكم، مريان لحويك، وجابرييل إميل جان الذي يتولى إدارة شركات مملوكة من آل سلامي.
وزير العدل أنري خوري جدد الدعوة إلى إقالة الحاكم، إلا أنه أشار إلى أن لبنان لن يسلمه، متحدثا عن الأسباب.
تداعيات بقائه على رأس الحاكمية تشكل خطر كبير على مصرف لبنان، على مصداقية الدولة اللبنانية، على المصارف بلبنان، وعلى كل الحياة المالية والنقدية. عنا نص نحن صريح بلبنان بقانون العقوبات اللي هي مادة 30 بيقول لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية إلا ضمن ما نص عليه قانون العقوبات أو الاتفاقات الدولية. بالإضافة إلى أنه بلبنان في ادعاء على الحاكم رياض سلامي وهالملف بعد لم يكتمل التحقيق فيه، وحتى بالاتفاقية إذا عنا الاتفاقية لمكافحة الفساد بتنص صراحة أنه إذا كان الشخص المعني ملاحق بنفس الجرائم أمام المحاكم اللبنانية الدولة اللبنانية ترفض، شيء طبيعي وهذا اتفاق دولي كمان.
في الأثناء أكدت مصادر قريبة من عين التيني أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال عند موقفه الرافض تسلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري موقع الحاكمية في حال شغوره وتعذر تعيين بديل منه. وسئل بري عما إذا كان قراره يأتي في إطار الحض على انتخاب رئيس الجمهورية ليكون شريكا في اختيار الحاكم الجديد فأجاب فسروا كما تريدون. وزير المال يوسف الخليل أعلن بدوره أنه يرفض إقالة حاكم المركزي خصوصا في هذه الفترة.
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان وعن غياب أي تدبير قضائي بحق الحاكم قال:
هل في بلد طبيعي بالعالم يخضع حاكم مصرف لبنان إلى محاكمة خارج بلده ما بيستقيل أو بتقيله الحكومة؟ يحاكم بدولتين خارج لبنان ويصدر بحقه مذكرات توقيف والقضاء اللبناني بعده ما أخذ ولا تدبير جدي بهذا الخصوص؟ طبعا، لأنه القضاء جزء كبير منه خاضع للمنظومة السياسية يلي حكينا عنها. في المتورطين مع حاكم مصرف لبنان أكيد لازم يكونوا خائفين، إنما أنا بشجع حاكم مصرف لبنان يحكي عنهم ويترك الباقي على السياسيين الشرفاء بأنه يخدموا ليدفعوا باتجاه محاكمتهم. أمل أنا أنه أن يجي نائب الحاكم ويطبق القوانين كما يجب أن تطبق بغض النظر عن طائفته.
وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وبعد جلسة اللجان النيابية المشتركة كشف عن مداولات النواب من خارج جدول الأعمال في شأن الحاكم معتبرا أن الوضع غير سليم.
صار في تمني ومطالبة من بعض الزملاء النواب أنه الأفضل اليوم على حاكم مصرف لبنان أنه هو يتنحى. الحكومة ما رح تكون قادرة تقوم بأي إجراء لا إقالي ولا تعيين بديل عنه، هذا موضوع بالسياسة بيتعالج بالحكومة، بس الوضع منه سليم.
وأصدر نائب رئيس الحكومة سعد الشام مذكرة أكد فيها ضرورة إدراج موضوع رياض سلامي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الجمعة، وقال إنه أضحى ضروريا أن تطالب الحكومة من الحاكم الاستقالة لما فيه المصلحة العامة وهو الحل المفضل، وإذا لم يحدث ذلك تصبح تنحيته وتعليق مهامه مطلوبة، وإذا تعذر ذلك تتم إقالته من قبل السلطة التنفيذية عملا بصلاحياتها الاستثنائية لتسيير المرفق العام.
وفي واشنطن علقت الخارجية الأمريكية على المذكرة الدولية الصادرة بحق سلامي مشيرة إلى أهمية احترام الآليات المعمول بها لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي من أجل التركيز على استقرار الاقتصاد، ولفتت إلى أن القرار يعود إلى الحكومة اللبنانية في شأن من سيتولى المنصب.
أوساط مواكبة لملف سلامي رأت أن الموقف الأمريكي إنما فسر الماء بعد الجهد بالماء، مستنتجة أن واشنطن مددت الحماية لسلامي أقله حتى انتهاء ولايته وربما إلى ما بعدها.
وفي وقت رجحت مصادر وضع لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة للرقابة نتيجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أننا سنتحرك بقوة لتلافي وضع لبنان في هذه القائمة لأننا على بعد خطوة من الوقوع فيها.
ووفق المعلومات فالخطوة المذكورة تعني حصول إجراءات جديدة على صعيد القطاع المالي، كأن تصبح مصارف عديدة محلية تحت رقابة جهات دولية مالية وناشطة في مجال مكافحة لتبييض الأموال والضغط للتغيير المسار اللبناني المالي والمصرفي القائم.
وبحسب مصادر مصرفية مطلعة فإن مصرف لبنان تلقى إشعارا من مصرف أوروبي كبير بقراره وقف التعامل مع ثلاثة مصارف لبنانية لعدم جني أي أرباح جراء هذه العلاقة، غير أن هذه قد تكون مجرد ذريعة وقد يكون الدافع وراء الأحداث القضائية المتسارعة وملاحقة الانتربول لسلامي.
المستشار المالي والنقدي غسان شماس أوضح أن مصارف أوروبية في هولندا وبلجيكا والسويد وبقية الدول الاسكندنافية اعتمدت بشكل فردي سياسة دي ريسكينج لإنهاء أو تقليص تعاملها مع المصارف التجارية اللبنانية، علما أن سياسة الدي ريسكينج تعتمد كإجراء احترازي في حالات عدة من بينها التخوف من عدم تحقيق أرباح أو السمعة السيئة جراء التورط في عمليات تبويض أموال، لذلك تفضل هذه المصارف تفادي وجع الراس، إلا أن الخشية تكمن في أن تتحول هذه القرارات الفردية إلى كرة ثلج تشمل كل المصارف كما يحدث عادة.
وقال شماس أنه اختبر الأمر شخصيا قبل أسبوعين عندما حاول تسديد فاتورة في هولندا، فرفض المصرف الهولندي تسلم الحوالة وأعادها إليه لأن مصارف لبنان باتت على القائمة الرمادية، ما يجعل من قرار بنوك المراسلة وقف تعامله مع المصارف المحلية قاب قوسين، رغم أن مصارف المراسلة لا تتحمل أي مخاطر طالما أن احتياطات المصارف المحلية مودعة لديها.
بعد الفاصل. باسيل تحت الاختبار. أكدت أوساط نيابية أن كل ما روج له فريق الممانعة بعد قمة جدة لجهة تزايد حظوظ ترشيح رئيس تيار المرد سليمان الفرنجي الرئاسية عبر تطور في الموقف السعودي لمصلحته لا أساس له، وأن موقف الرياض لا يزال ثابتا كما أعلنه السفير وليد بخاري قبل القمة، وملخصه أن المملكة لا تتدخل في الاستحقاق الرئاسي لمصلحة أي من المرشحين.
والسعودية ليست في وارد الدخول في التسميات بقدر ما تستوقفها المواصفات لرئيس يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحرص على أفضل العلاقات المتينة مع الدول العربية وخصوصا الخليجية، وفق ما أكده السفير السعودي السابق في لبنان علي عواد عسيري الذي قال أن بلاده تنتظر اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وساعة إذن لن تتأخر المملكة عن الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
أضاف لنداء الوطن: لا أرى أنه من حق أي طائفة فرض شخص لتولي رئاسة لبنان، لأن الرئيس هو رئيس كل اللبنانيين، لافتا إلى أن ما يؤخر انتخاب رئيس هو عدم التوافق اللبناني اللبناني وتدخل قوى سياسية خارجية وإصرار قوى داخلية على فرض شخص معين، وداعيا إلى أن يتم التوافق على مرشح مقبول من الجميع ولا يشكل تحديا لأحد ويكون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.
كما دعا عسيري إلى اختيار رئيس حكومة يستحسن عدم انتمائه لأي حزب سياسي، والتمكن من تشكيل حكومة اختصاصيين تكنوقراط يكون همها الأول والأخير إنقاذ لبنان.
على صعيد آخر، السفير السعودي السابق أنه تمت إعادة سوريا إلى الجامعة العربية ودعوة بشار الأسد لحضور قمة جدة ليحظى بدعم عربي عسى يستطيع التخلص من تواجد العديد من الدول والميليشيات التي تعمل وفق أجندات لا تخدم مصلحة سوريا.
ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه تفاؤله بانتخاب فرنجي ووصوله إلى بعبدة بنسبة الأصوات المطلوبة في الدورة الثانية.
من ناحيته شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم على أن التكتل لن يشارك في أي لقاء في مجلس النواب إذا كان على شكل لقاء جماعي أو طاولة حوار، وقال أن النائب جبران باسيل تحت الامتحان، معتبرا أن موقف النائب ألاعون الأخير
هذا رأي شخصي. النائب ألاعون حتى سمعت نواب من تكتل لبنان القوي عطوا آراء مختلفة تماما. المشاورات بين المعارضة والتيار الوطني الحر ما زالت مستمرة وفي إمكانية كتير كبيرة أنها توصل لنهاية جيدة.
عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطلة كشف من بكيركي أن الحوار مع القوات قطع أشواطا إيجابية متقدمة، مشيرا إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى نتيجة في القريب العاجل.
في الجهة الأخرى، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن أصوات فرنجية تتقدم.
بين أول يوم انطرح فيه دعم ترشيح الرئيس فرنجي وبين اليوم يوجد تقدم وزيادة بعدد الأسماء. المساعي بين التيار وبين القوات اللبنانية هي ليست مساعي لاختيار مشروع، هي مساعي لاختيار شخص يتفقان عليه. يعني معناتها ما عاد الموضوع له علاقة بالبرنامج، صار له علاقة بالشخص. ما في برنامج بيلتقوا عليه أصلا، وأعتقد أنه صعب كتير يوصلوا لنتيجة. طيب تعوا نتحاور وندور الزوايا ونشوف شو زعجكم. كل الأطراف الأخرى بعدها بتقول لا للحوار.
وفي السياق، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: سمينا شخصية مسيحية مارونية لا يطعن أحد في انتمائها المسيحي والماروني، وهو حفيد رئيس جمهورية سابق ومتصالح ليس فقط مع نفسه، ويقول إنه منفتح ومتصالح مع الكل بناء هذا البلد. وفق رعد الذي أضاف: لا نريد رئيسا يقول لنا دولتنا ولكم دولتكم.
بدنا نتشارك مع كل اللبنانيين من أجل أن نقيم الدولة التي ترعى حقوق مواطنيها ومصالح مواطنيها، وإلا إذا بيبقى البلد هيك الكلفة على المواطن عم تزيد وما لح يقدر يتحملها. طيب مين بيبقى المسؤول؟ كل القوى السياسية بتبقى مسؤولة، كل اللي عم يتأخروا بإنجاز الاستحقاق الرئاسي بيكونوا مسؤولين. ولذلك نحن عم نقول تعالوا نتفاهم، تعالوا نتحاور، تعالوا نتفق على رئيس يا خيي لحتى نقلع شوكنا بإيدينا ونبني هالدولة.
وكشف مصدر نيابي أن الحزب الأصفر انتقل في عملية التأمين النصف زائدا واحدا الفرنجية إلى مرحلة تكثيف اللقاءات الفردية مع النواب المسيحيين في محاولة لتأمين كتلة مسيحية تقترع لصالحه عند الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية.
وأوضح المصدر لصحيفة نداء الوطن أن دعوات توجه إلى نواب مسيحيين من النواب المستقلين والتغييريين ومن تكتل لبنان القوي، بحيث يتم الاجتماع بكل نائب على حدة وتشرح له إيجابيات اقتراعه لفرنجية مع وعود بدعمه ماليا وإنمائيا وانتخابيا في العام 2026 حيث لحزب الله حضور.
وأشار المصدر النيابي نفسه إلى أن الحزب يعمد إلى محاولة سحب البساط التعطيلي من تحت جبران باسيل عبر إقناع عدد من النواب الانضمام إلى جبهة انتخاب فرنجي، تمهيدا لوضعه أمام الأمر الواقع، إلا أن المحاولات التي تمت مع النواب الذين تم اللقاء بهم حتى الآن لم تحرز نتائج ذات معنى.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن الرئيس بري متفائل دائما فيما يخص الملف الرئاسي ويحاول إيجاد حل له عبر انتخاب رئيس للجمهورية في نهاية الأمر، لكن الوضع حاليا يراوح، فليس هناك من أخبار إيجابية في انتظار مستجدات المعارضة وما يدور في فلكها لإيجاد تسوية وحل للملف الرئاسي.
وحول ما يردد عن دعوة مرتقبة من قبل بري إلى جلسة رئاسية في 15 حزيران، اعتبر هاشم أن هذه الدعوة محكومة بالمعطيات التي قد تتوافر من اليوم وحتى منتصف الشهر المقبل، وحين يلمس معطيات إيجابية قادرة على إيصال رئيس إلى بعبدة يسارع على الفور للدعوة إلى هذه الجلسة، فالمهم أن تكون منتجة.
وقال وزير الإعلام زياد مكاري عن فرنجية:
هو مش مرشح ثنائي أصلا، يعني هو مرشح لبناني، هو المرشح الوحيد اللي عم بيمد إيده للجميع، بالعكس بيقول أنا مد إيدي لأخصامي، مد إيدي لكل الفرقاء، لأنه وحدي ما بقدر أعمل شيء، وعنده هالقناعة. الآخرين هني اللي مش كتير محمسين على هذا التعاون، تحس أنه في إرباك بالفريق الآخر، وهيدا دليل على أنه ما بعد اتفاق بكين وما بعد جدة المشهد مختلف. ما عم نشوف، ما بحبه المعارضة لأنه كله مثل بعضه، يعني فريق آخر مش عم بيقدر أنه يختار مرشح. هيدا إذا بدل على شيء، بدل على أنه يعني ترشيح الوزير فرنجية إلى الآن هو الأقوى.
وسط هذه الأجواء يغادر البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي مساء اليوم إلى الأردن في زيارة رعوية تستمر حتى صباح السبت، على يسافر في الثاني من حزيران المقبل إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبحث معه في الملف الرئاسي.
كشفت مصادر في وزارة المالية أن الزيادات على رواتب القطاع العام التي أقرت الشهر الماضي قد لا تصرف مطلع حزيران لأنها مرتبطة بالجداول الخاصة بدوام عمل الموظفين في مختلف الوزارات. أضافت أن الوزارة تنتظر حاليا من مختلف الإدارات العامة تقارير عن أيام عمل الموظفين، وشرط الأساس لصرف الرواتب الإضافية التي أقرت أن يكون الموظف عمل ل14 يوما في الشهر.
المصادر أكدت أن الوزارة ملتزمة بصرف الرواتب الأساسية للموظفين مع الراتبين اللذين أقرا في وقت سابق، وأن الدولار الذي ستصرف عليه المعاشات نهاية أيار سيكون مرتبطا بسعر منصة صيرفة في حينه.
في ملف النازحين وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على دولارات المساعدات المالية النقدية المخصصة للنازحين السوريين في لبنان بناء على طلب مفوضية اللاجئين، وأوضحت أوساط السرايا أن مصرف لبنان هو الذي وافق على طلب المفوضية والقرار دخل حيز التنفيذ.
وقد أثار القرار مخاوف من أن يؤدي إلى تمنع كثيرين من النازحين السوريين عن مغادرة لبنان بموجب خطة العودة، خصوصا في حال عاود الدولار الارتفاع مجددا.
تربويا، أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للبنان الحر المخرج إلا عبر دولارات الأقساط، كاشفا أن البداية ستكون ب 30%.
ما فينا نرجع إلى ما قبل 2019 بضرب واحد. إذا جينا أخذنا معدل 3 سنوات، يعني نحن هلأ بدنا ندولر 30% من اقتصادنا، من موازناتنا ما قبل الأزمة. حتى سنة جاية نعمل خطوة إضافية، يعني عم نحاول أنه نلاقي أساليب ضمن الممكن المعقول.
ماليا، يتراوح سعر صرف دولار السوق السوداء بين 94400 و 94700 ليرة.
في أبرز الأخبار الإقليمية والدولية، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تفاجئ إيران دوما وسوف تفاجئ كل أعدائها. وكان بيان صدر عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار إلى أن نتنياهو تلقى في جولة له على أحد معسكرات جهاز الاستخبارات إحاطة بجهود الجهاز العسكرية لمواجهة التهديد الإيراني وإحباط العمليات الإرهابية في الضفة الغربية. أضاف البيان أن نتنياهو استمع إلى المعلومات التي تم جمعها ومكنت من تنفيذ عمليات الاغتيال التي استهدفت قادة حركة الجهاد الإسلامي في العدوان الأخير على غزة.
في المقابل قال مسؤول إيراني إن كلام إسرائيل عن استعدادها لضرب منشآت إيران النووية إرهاب رسمي يقابل بصمت دولي، والتهديدات المتزايدة تؤكد أن تل أبيب هي أساس عدم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعكس عمق المشاكل الداخلية فيها. ورأى أن إسرائيل تعيش مرحلة ضعف داخلي غير مسبوقة وتحاول الظهور بمظهر القوي، وأن إيران ليست من دعاة الحروب، لكن على العالم أن يدرك أنه لا خطوط حمراء في رد طهران على إسرائيل بحسب قوله.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرسي هاليفي قال أن إيران تقدمت في تخصيب اليورانيوم على نحو غير مسبوق، مؤكدا أن إسرائيل لديها القدرة على ضرب إيران وما تحاول أن تبنيه حولها. أضاف أن طهران تستخدم سوريا منطقة حرب محتملة مع إسرائيل، مشددا على أن حزب الله مرتدع بشدة عن شن حرب شاملة ضد تل أبيب، وأن إسرائيل مستعدة جيدا على الجبهة الشمالية، ومشيرا إلى أن إيران تقدمت في تخصيب اليورانيوم على نحو غير مسبوق.
وتزامن تصريحات هاليفي مع تصريحات تصعيدية أخرى لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانجيبي، قال فيها أن نتنياهو سيحصل على دعم لضرب منشآت إيران النووية إذا استنفذت كل الطرق.
إلى الملف الأوكراني، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم عابر للحدود نفذته جماعات مسلحة نفت أوكرانيا الوقوف وراءه. ففي إحدى أكبر عمليات التوغل المنطلقة من الأراضي الأوكرانية منذ بدء الحرب، قالت مجموعتان مسلحتان يزعم أنهما مناهضتان للكرملين وتستقطبان روسا يقيمون في الخارج إنهما وراء الهجوم في منطقة بلغرود الروسية المتاخمة لأوكرانيا.
وذكرت الوزارة في بيان أنها صدت هجوما على هذه المنطقة الحدودية الروسية بمركبات مدرعة الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 قوميا أوكرانيا ودفع الباقين للعودة إلى أوكرانيا. في هذا الوقت لوح مسؤول روسي رفيع بازدياد فرضية نهاية العالم بضربة نووية.
أجلت السلطات في جزيرة جوام الأمريكية سكانها تحسبا لوصول إعصار عملاق يتوقع يشكل تهديدا ثلاثيا ويجتاح الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ اليوم. ويبعد الإعصار المعروف بماورا نحو 110 كيلومترات عن الجزيرة، ترافقه رياح تصل سرعتها إلى ما يقارب من 225 كيلومتر في الساعة بحسب أحدث نشرة للأرصاد الجوية الأمريكية، التي تتوقع أن يمر الإعصار جنوبي غوام أو فوقها، مضيفة أنه يشكل تهديدا ثلاثيا إذ يرجح أن يجلب معه رياحا عاتية وأمطارا طوفانية وأن يؤدي إلى فيضان ساحلي قد يكون مميتا. كما أوضحت الأرصاد الجوية أن هذا التهديد لا يقتصر على غوام بل يشمل أيضا روتا الجزيرة الأمريكية الأخرى في أرخبيل ماريانا. في صفحة المتفرقات أمنيا، وقع مساء أمس في حي الليلك في الضاحية الجنوبية إشكال بين أبناء المدعو شاب زعيتر وآخرين، وقاموا بإطلاق النار باتجاه مقهى المختار زعيتر ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص داخله في رأسه ويدعى علي فوز زعيتر. ووفق المعلومات فإن الإشكال الليلي الذي استخدمت فيه القذائف الصاروخية سببه إشكال ظهرا بين الطرفين في منطقة الطيوني حول عمل فانات، وبعدها تطور الأمر إلى إطلاق نار كثيف جدا امتد من الليلك إلى المريجي والكفاءات.
طبيا، أعلنت مستشفى الزهراء إنجازا جراحيا مميزا تمثل باستئصال ورم في الحوض لمريضة تبلغ من العمر 60 عاما، موضحة أن الورم الذي تم استئصاله يعد الأكبر من حيث الوزن إذ بلغ 12 كيلوغراما، فيما كان حجمه كبيرا أيضا ويصل إلى 40 سنتيمترا ويقع في منطقة الحوض والبطن ويسبب للمريضة ضيقا في النفس مع إمساك مزمن إضافة إلى فتق كبير في السرة. وبحسب منشور للمستشفى، فإن الإنجاز جاء بتوقيع من رئيس قسم الجراحة النسائية والتوليد البروفيسور الدكتور جهاد الحسن بالاشتراك مع رئيس قسم الجراحة العامة وجراحة البدنة في المستشفى البروفيسور سامر دبوق.
أعرب الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل غيتس عن اعتقاده بأن أفضل شركة مستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي من المحتمل أن تكون قد أنشأت مساعدا رقميا شخصيا يمكنه أداء مهام معينة للمستخدمين، وقال أنه أيا كان من ينشئ تقنية المساعد الشخصي فهو الفائز، لأن المستخدمين لن يذهبوا أبدا إلى مواقع البحث مرة أخرى، ولن يذهبوا إلى المواقع الإنتاجية، ولن يذهبوا إلى أمازون أيضا.
أضاف غيتس أن هذا المساعد الرقمي الذي لم يتم تطويره بعد سيتمكن من فهم احتياجات المستخدم وعاداته، وسيساعده على قراءة الأشياء التي ليس لديه وقت لقراءتها، وسأصاب بخيبة أمل إذا لم تتمكن مايكروسوفت من تطوير هذه التقنية، وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصبح المساعد الرقمي المستقبلي جاهزا للاستخدام السائد. وحتى ذلك الحين ستستمر الشركات في تضمين تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية المشابهة تشات جي بي تي في منتجات الخاصة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
إلى مصلحة الأرصاد الجوية في المطار مع جورج نمور. صباح الخير جورج.
صباح الخير، كيف صحتكم؟
يعطيك العافية، تفضل.
بالنسبة للحالة العامة، طقس ربيعي دافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط، ومن ثم يتحول يوم الخميس غدا إلى ربيعي معتدل. ملاحظة، معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و 27 درجة. الطقس المتوقع في لبنان لليوم الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا. غدا الخميس قليل الغيوم إجمالا وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والساحل، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل فيتشكل الضباب على المرتفعات أحيانا. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لليوم الأربعاء بين 21 إلى 31 درجة، بالجبال بين 16 إلى 25 درجة، بالداخل بين 15 إلى 29 درجة. الرياح السطحية تكون شمالية شرقية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة، الرؤية جيدة إلى متوسطة أحيانا مع ضباب على المرتفعات. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 إلى 80% حال البحر مائج. حرارة سطح الماء 21 درجة، ضغط الجوي 1012 هكتوباسكال أي ما يعادل 759 مليمتر زئبق. ساعة شروق الشمس 5:32 دقيقة، ساعة غروب الشمس 7:37 دقيقة.
شكرا جورج.
أهلا وسهلا.
بالنسبة لدرجات الحرارة، بكرة بتتراوح بين 18 و26 درجة، الجمعة بين 22 و26، السبت بين 23 و30 درجة، الأحد بين 21 و28، التنين بين 20 و25، والثلاثة بين 20 و26 درجة.
عمين للصيفية أكثر.
إذا الله رد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاما نذكر بالعناوين. عدم انزلاق لبنان حتى الساعة إلى اللائحة السوداء في قائمة الدول تحت المراقبة أعجوبة. سلام إلى قصر العدل اليوم للمرة السابعة في جلسة استماع روتينية. أوساط نيابية موقف الرياض ثابت كما أعلنه بخاري قبل القمة، المملكة لا تتدخل في الاستحقاق لمصلحة أي من المرشحين. بري متفائل بوصول فرنجي في الدورة الثانية، وحزب الله لا نريد رئيسا يقول لنا دولتنا ولكم دولتكم. فادي كرم بسيل تحت الامتحان، وعطل الحوار مع القوات قطع أشواطا إيجابية متقدمة. إسرائيل الحزب مرتدع بشدة عن شن حرب شاملة ضدنا ومستعدون جيدا على الجبهة الشمالية. إعصار عملاق يقترب من جزيرة غوام الأمريكية ويشكل تهديدا ثلاثيا. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل. شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.